السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. صدق الله العلي العظيم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من لطف الله تعالى على البشر أنه استخدم كل الوسائل المؤثرة والممكنة لهداية البشر وإرشادهم حتى تكون له الحجة البالغة. ومن تلك الوسائل الهامة التي استخدمها القرآن الكريم وعرضها الرسل والأنبياء استحضار مشاهد وصور يوم القيامة، هذا اليوم العظيم الذي ينتظر الناس جميعا، هذا اليوم الذي يجب أن يحسب كل إنسان له حسابه. ماذا سيجري في يوم القيامة؟ وكيف ستسير الأمور في يوم القيامة؟ وماذا ستكون المواقف؟ لم يقتصر القرآن الكريم على ذكر التحذير وعلى الإشارة لما سيحدث ويقع، وإنما رسم الصور وكأنك تشاهدها. المستقبل الذي سيأتي يوم القيامة القرآن الكريم يرسم صوره وكأنه حاضر أمامك. أرأيت شركات الإعلان والإعلام إذا أرادت أن تشجعك على رحلة سياحية أو على شراء مكان أو موقع من المواقع، كيف تتفنن في تصوير ذلك الموقع وذلك المكان حتى كأنك فيه؟ بعض الشركات لتسوي دعاية لبيع البيوت أو العقار في مناطق أخرى، يأتون لك بفيلم كامل وكأنك تدخل في البيت وتتجول فيه غرفة غرفة وزاوية زاوية حتى تكون هناك رؤية واضحة عندك فيما أنت مقبل عليه. قبل ذلك القرآن الكريم يرسم أمام الناس صور ومشاهد يوم القيامة حتى كأنك تعيش تلك المشاهد وتلك المواقف والصور. من هذه المشاهد والمواقف التي يعرضها القرآن الكريم، القرآن يعرض علاقة وتخاطب وتعاتب بين الشيطان والعياذ بالله من الشيطان وبين من يقعون في فخاخه وحبائله، بين الشيطان وبين من يضلهم الشيطان. يوم القيامة يحصل هناك لقاء، الذين أضلهم الشيطان وأغواهم يلتقون مع الشيطان وجها لوجه يوم القيامة، ولكن متى؟ بعد أن تحسم الأمور وبعد أن تتقرر النتائج. فكأن هؤلاء الناس يتوجهون بالعتاب إلى الشيطان، لماذا أضللتنا؟ لماذا أغويتنا؟ لماذا ورطتنا؟ لماذا عرضتنا للهلاك؟ القرآن يستعرض هذا المشهد في لقطة تربوية مؤثرة، وقال الشيطان لما قضي الأمر، بعد أن حسمت الأمور وعرف كل شخص مصيره ونتيجة امتحانه، استلم كتابه بيمينه أو بشماله، عرف أهل الجنة طريقهم إلى الجنة وأهل النار والعياذ بالله من النار مصيرهم إلى النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر، وكأنه على طريقة القرآن في الاختصار والتركيز على جوهر المشهد والحقيقة دون التفاصيل، كأن هناك عتاب من هؤلاء الناس للشيطان. الشيطان يجيبهم، لم تتحدث الآية عن كلامهم هم وعتابهم للشيطان، لأن هذا تحصيل حاصل، هذا تفصيل ما يحتاج، المهم ما هو جواب الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، الله بعث لكم أنبياء ورسل وأخبروكم أن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك حساب وأن هناك عقاب، وعد الحق، وأنتم الآن رأيتم حقيقة هذا الوعد. ووعدتكم فأخلفتكم، شيطان وعوده للإغراء والإغواء، يسول للإنسان أنه إذا سار في هذا الطريق يرتاح، يلتذ، يستانس، يكسب، يتمصلح، يصور للإنسان، لكن هذه الوعود تتبخر في الحقيقة والواقع، يخسر الإنسان حينما يسير في طريق الشيطان. ووعدتكم فأخلفتكم، النقطة المهمة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان لا يستطيع أن يجبر الإنسان، أن يسلب الإنسان إرادته واختياره. الشيطان يغري، يعد، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ما عنده سلطة، ما عنده سيطرة على الإنسان. كثير من الناس يبرر لنفسه الظروف، الأجواء، ما أعرف إيش كذا. الظروف والأجواء لا تسلب الإنسان حريته واختياره. الله تعالى أعطاك إرادة وأعطاك قدرة على الاختيار والتفكير. وما كان لي عليكم من سلطان، ما في قوة عند الشيطان يقود بها الإنسان. نعم الإنسان هو ينقاد، لا، في آية أخرى من القرآن الكريم إنما سلطانه على الذين يتولونه. بعد ما دام هم تولوا وسلموا له أزمة أمورهم وأنفسهم خلاص يمارس سيطرته وسلطته عليهم، وإلا في الأصل هو ما له سلطة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان ما يسوي أكثر من هذا، يغري الإنسان، يدعو الإنسان، بإمكان الإنسان أن يستجيب وبإمكانه أن لا يستجيب. صحيح أن الإنسان إذا استجاب المرة والثانية والثالثة تضعف إرادته، وكمثال على ذلك أعاذنا الله وإياكم المدمنون على المخدرات. قبل أن يتناول الإنسان هذه المواد السامة المهلكة هو مخير، ما حد جاب لنا، يحصل له إغراء، وخاصة بالنسبة للشباب الناشئين. وهذا أمر مهم ينبغي أن يراقب الآباء، أن تراقب العوائل، أن الشباب أنفسهم يلتفتون لأنفسهم. بعض الأحيان إغراء، تناول هذه المادة تكيف، تحس براحة، تنتعش، ترتاح، هذه إغراءات. وفي بعض الأحيان الناس اللي عندهم أزمات، اللي عندهم مشاكل، عنده مشكلة عائلية، عنده مشكلة اقتصادية، عنده مشكلة كذا، يحصل لناس انت ليش مأذي نفسك عايش فيها الهموم، تناول هذه المادة تنسى همومك، تنسى أتعابك. وبالفعل يعيش الإنسان في الخيال وهروب من المشاكل، مشاكل الحياة. طيب إذا استجاب وتناول المرة والمرتين والثلاث، شوي شوي كل مرة تضعف إرادته شيئا إلى أن يصبح مسلوب الإرادة، يصير مدمن. مسلوب الإرادة بهالمعنى يعني يصبح صعب وعسير عليه أن يتراجع، وإن كان ذلك أيضا لا يسلبه كامل إرادته، بدليل أن كثيرين قد تعافوا وتجاوزوا هذا المرض الوبيل الخطير. وهناك الآن مستشفيات ووسائل علمية وأساليب وتجمعات تساعد من تورط ومن ابتلي على إنقاذ نفسه. لسنا الآن بصدد الحديث عن هذا الموضوع، ولكننا نريد أن نقول أن الإنسان هو مالك قراره، هو صاحب الاختيار، صاحب الإرادة. لكن إذا تنازل عن إعمال إرادته، كلما تنازل مرة أضعف من إرادته. فالشيطان يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذه نقطة محورية في مفاهيم الإسلام وفي تعاليم القرآن، أن الإنسان يجب أن يتوجه إلى ذاته بالنقد. كثير من الناس يلقون باللائمة على الآخرين، على الظروف الخارجية، على الأسباب المختلفة، يبرئ نفسه ويلقي باللائمة على الآخرين، وهذا منهج خاطئ. القرآن يقول المشكلة الأساس في نفس الإنسان، المشكلة مشكلتك أنت قبل أي شيء آخر. التوجه إلى الذات، لوم الذات، نقد الذات. الإنسان الذي يعاتب نفسه يلوم نفسه يكون أقرب إلى الاستقامة في كل شيء، حتى المشاكل الاجتماعية. بعض الناس عندهم مشاكل عائلية، يلوم الآخرين، يلوم زوجته، يلوم أولاده، يلوم كذا، لكن ما يلوم نفسه. أنت ما هو دورك في صنع المشكلة؟ لا، هو سلام الله عليه بريء ذكي، المشكلة كلها من الطرف الآخر. في المشاكل العائلية هذا التفكير عند الإنسان، في المشاكل الاجتماعية هذا التفكير عند الإنسان، في مختلف الأمور. القرآن يريد تغيير هالنظام، هالحالة، هالسيستم اللي في داخلك أيها الإنسان. في أي مشكلة أولا توجه إلى نفسك وإلى ذاتك، انظر مدى مسؤوليتك أنت في هذه المشكلة، ولا تلقي باللائمة على الآخرين. لو أن كل إنسان يتوجه باللوم إلى نفسه ويحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لأمكن للإنسان أن يتجاوز الكثير من العثرات والإشكالات والانحرافات في كل شيء. حاسب نفسك أولا، هذا على صعيد الفرد. وحتى على صعيد المجتمعات، بعض المجتمعات بعض الدول تقوم بأخطاء فظيعة، المجتمع في انحرافات في أخطاء، لكن المجتمع ما ينتقد نفسه، يبرئ نفسه، احنا على ما يرام، احنا احسن الناس، احنا ما مقصرين في شيء، احنا ما مسيئين الى احد، احنا تمجيد الذات وتبرئة الذات. اذا وين المشكلة؟ المشكلة من الاخرين، هم يعتدوا علينا، هم يضطهدون، هم يظلمون، هم كذا هم كذا هم كذا. تحميل الآخر المسؤولية، قد يكون للآخر قصد من المسؤولية، لكن أنت لا يصح أن تبرئ نفسك. شوف حصتك أنت من المسؤولية كم. المجتمعات المتحضرة الحيوية الواعية هي التي تنقد نفسها. نحن نرى في العهد النبوي، في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف أن القرآن الكريم تنزل آياته توجه العتاب للرسول صلى الله عليه وآله، توجه العتاب للمسلمين، تحملهم المسؤولية عن أوضاعهم وواقعهم، كما في قضية غزوة أحد وكما في قضايا مختلفة. هناك لوم للمسلمين أنفسهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، في موارد مختلفة يتوجه الكلام للرسول صلى الله عليه وآله وللمسلمين. هذا منهج تربوي، حتى المجتمع يسلك هذا الطريق. يا مجتمع انت بعد تأمل امورك، ممارساتك، تصرفاتك، شوف وين مكان الخطأ. بعض الناس صعب عليهم، لا 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 ابدا، ما يبغى يداني شيء من اموره، احنا لازم نبقى هكذا ونمشي بهالطريقة ونمارس هذه الممارسة، واحنا احسن شيء، واحنا ما عندنا مشكلة. المشكلة كلها على الاخر، ما تنحل المشكلة بهالطريقة. الإنسان يخدع نفسه. المجتمع الحي هو اللي عنده إمكانية النقد، ينتقد نفسه ويعترف هذا خطأ، هذا تقصير على المستوى العام. ولذلك نجد الآن مثلا ما يدور في إسرائيل، دخلت حرب، دويلة ظالمة غاصبة تعيش في وسط، في محيط يكرهها بسبب عدوانها وظلمها واحتلالها لأراضي الآخرين ولقيامها، أصلا هو وجود غير مشروع، لكن مع ذلك نجد الفارق الكبير بين الوضع في إسرائيل والوضع في أغلب بلداننا العربية والإسلامية. تدخل إسرائيل معركة، تطلع من المعركة ما تحلل وتمجد انتصاراتها وتفتعل الانتصار كما يحصل عند بعض الحكام العرب في مصر وفي العراق. الحاكم الزائل صدام مهزوم، بس هو يتكلم عن النصر، النصر العظيم اللي حققه، أم المعارك حقق فيها الانتصارات، صعب عليه يعترف بالهزيمة. إسرائيل تطلع من الحرب رأسا تشكل لجنة، في هزيمة، في نكسة واقعية، في أضرار واقعية لحقت بها. ذاك الجيش اللي كانت إلى سمعة هيبة لا يقهر، يدخل حرب مع كل الجيوش العربية مجتمعة في وقت واحد فيحقق الانتصارات، وتاليها أمام فئة محدودة معدودة، جزء من لبنان. هو لبنان شقدش كبرى، هو شعب شقد لبنان، ومو كل لبنان، حكومة لبنان ما لها شغل كثير من الشعب اللبناني، ما دخل في المعركة إلا عبر التأييد والدعم اللوجستي بالنسبة للبعض. فئة محدودة معدودة واجهت هذا الجيش الأسطورة الذي لا يقهر، الجيش اللي كان متعود يحقق انتصاراته في ساعات، في أيام محدودة معدودة، وكان هالشكل مفكر أنه وضعوا أمامهم أهداف القضاء على حزب الله واستعادة الأسيرين، ما يعني رحلة نزهة يوم يومين ثلاثة وتنتهي المسألة. وراح يومين وراح ثلاثة وراح أسبوع وراح الأسبوع الثاني وراح الأسبوع الثالث وراح شهر، 33 يوم. الله، كيف يعني؟ من نقاتل نحن؟ ومن هذا الجيش الذي أمامنا؟ حصلت الهزيمة، لكن الإسرائيليين لم يكابروا، الإسرائيليون لم يبرئوا أنفسهم من المسؤولية، شكلوا لجنة للبحث في نقاط الضعف، في تحمل المسؤولية، وفي توجيه المسؤولية لمن يتحملها. واللجنة نفس رئيس الحكومة هو شكلها، لأن المجتمع هو بطبيعة مجتمع حيوي، مجتمع مؤسسات، مو مجتمع أشخاص وأفراد. صح، احنا في حرب مع هذا الكيان، احنا نعادي هذا الكيان، نعاني من ظلم واحتلال هذا الكيان، لكن لا نملك إلا أن نحترم هذه الحالة المتحضرة المتقدمة في هذا الكيان، حالة ثبات المؤسسات، مو أشخاص، مؤسسة موجودة، شعب موجود. وتصدر اللجنة تقريرها، وتحمل رئيس الوزراء، وتحمل وزير الدفاع، وتحمل رئيس الأركان، وتحمل الحكومة المسؤولية، وتحدد مواقع الضعف ومواقع تحمل المسؤولية. هذا هو المنهج الصحيح، هذا المجتمع القوي، هذا المجتمع اللي يتقدم. طبعا لولا الظلم الذي يمارسونه، لولا الجور الذي يرتكبونه تجاه الفلسطينيين وتجاه شعوب المنطقة، لكن هذا من مقومات القوة الأساسية. بينما في مجتمعاتنا الإسلامية أصعب شيء هو نقد الذات، دائما تحميل المسؤولية إلى الآخر وتبرئة الذات وتزكية الذات، مع أن القرآن الكريم يقول فلا تزكوا أنفسكم، أنت لا تزكي نفسك، أنت لا تبرئ نفسك. إننا بحاجة ماسة في أي قضية من القضايا أن نبحث داخل أنفسنا. نتحدث أن الأعداء يتآمرون علينا، الفتن، الخلافات الطائفية، هذه مؤامرات من الاستكبار، الأعداء، لكن لو إحنا ما عندنا قابلية ما تمشي هالمؤامرة. إحنا عندنا قابلية للفتنة، وجود تمييز طائفي في بلاد المسلمين، وجود ثقافة عبوية من أتباع كل مذهب تجاه المذهب الآخر، وجود قطيعة اجتماعية، كل أتباع مذهب كيان مستقل لهم مؤسساتهم ورموزهم وشخصياتهم ونشاطهم، ما لهم ربط بالكيان الآخر. انفصال ديني، انفصال اجتماعي، انفصال سياسي، في الانتخابات دول لهم مرشحيهم ودول لهم مرشحيهم، دول عندهم تنظيماتهم ودول عندهم. طيب إذن في انفصال اجتماعي، في مجتمعات تعيش هذه الحالة من الانفصال بين فئاتها، وتوجد ثقافة عبوية، كل واحد منشغل بالتعبئة تجاه الآخر وإثبات أنه على ضعف. هذا مو صحيح، طيب اتهمنا، أنت على حق ذاك مو صحيح، طيب روح رتب حياتك، تبدأ بس تشتر هذا الحكي، أنا على حق ذاك مو صحيح، مذهبي أحسن، ذاك مذهبه مو زين. ولا متى يعني احنا نبقى على هذا الحكي؟ متى نبني حياتنا؟ متى نبني اوطاننا؟ متى ننشغل بامورنا؟ متى العالم رايح وراء الاكتشافات والاختراعات والاقتصاد والتقدم، واحنا هالطحنة عندنا ما راضي تخلص وتنتهي. 14 قرن واحنا مشغولين بهذه الخلافات الداخلية، حتى مشغولين عن الاخرين. لو حسبنا الكتب التي ألفها علماء السنة في الرد على الشيعة، والكتب التي ألفها علماء الشيعة في الرد على السنة، وقارناها بين الكتب التي ألفها السنة والشيعة في الرد على النصارى واليهود، أيه الأكثر؟ الكتب اللي على بعضنا البعض أكثر بكثير، في ما تحصل 100 كتاب عندنا في الرد على اليهود وعلى النصارى، لكن آلاف الكتب عندنا في الرد على بعضنا البعض. طيب انت على حق، انت مذهبك عدل، تعال اشتغل، راويني شغلك في الحياة، فاعملوا انا عاملون، اشتغل، خلي وجودك، خلي تقدمك، حياتي هو الذي يحكي عنك. هذه الفئة المؤمنة المقاومة في لبنان لو انشغلوا بهذه الخلافات وتأليف الكتب والردود لما حققوا هذا الانجاز الكبير، لكن راحوا وراء الشغل الاهم. وحتى بعض الناس يلوموا قناة المنار ويلوموا اعلامهم أنه ليش أنتم ما تذكروا كل الأشياء في مذهبكم؟ ليش أنتم ما تتحدثوا عن هالقضية وتلك القضية؟ وبالمناسبة هم يقولون أغلب الاتصالات والرسائل الدافعة بهذا الاتجاه تأتي من منطقتكم، جماعتكم واجد يعني مجتمعكم دمهم حار، عندهم معاناة، يطالبوا بهالأشياء، لكن الجماعة عندهم ما هو أهم؟ وحتى خدمة المذهب وحتى خدمة العقيدة، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، بخلق الواقع الصحيح. هذه الأمور الموجودة في الأمة، ما دام تمييز طائفي موجود، ما دام ثقافة تعبوية موجودة، ما دام انفصال وقطيعة اجتماعية قائمة بين هذه الفئات، العدو ما يحتاج يبذل جهد كبير في إيقاد الفتن بيننا. أبسط شيء يسبب فتنة، أبسط قضية تسبب فتنة، إذا الجو متروس مملوء بالغاز أقلع الثقاب شب يشعل النار. فلا نلقي باللوم على الآخرين، نحن يجب أن ننتقد أنفسنا. لذلك الآية الكريمة حينما تتحدث عن هذا المشهد في يوم القيامة إنما تريد أن توجهنا إلى منهج تربوي عظيم، أن على الإنسان الفرد والإنسان المجتمع أن يحاسب نفسه وأن ينقد ذاته وأن يرى موارد تقصيره قبل أن يحاسب الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستعظون وممن يجعلون الآخرة نصب أعينهم ويفكرون في مواقفها وفي مشاهدها. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على أخيه وابن عمه ووصيه أمير المؤمنين وسيد الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب، وعلى البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة مستمرة. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الأنبياء وهي طريق الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. جاء في رواية عن معاوية بن عمار وهو من تلامذة الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نقل عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال له: إذا دخلت سوقك فقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أبغي أو يبغى علي، أو أعتدي أو يعتدى علي. هذه رواية جميلة هادية كسائر ما يأتينا من أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم، ينقلها هذا التلميذ معاوية بن عمار من أصحاب الإمام، من تلامذة الإمام، لكن ما كانت هناك في ذلك الوقت حساسية ومشكلة حول الأسماء. معاوية بن عمار ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام هذه الرواية. هذه الرواية علينا أن نتأمل فيها. الإنسان حينما يدخل أي مجال من مجالات الحياة ينبغي أن يستحضر في ذهنه القيم الإيمانية، القيم الهادية. أنت تدخل السوق، السوق باعتبار هذا كان يدخل السوق، القصد أي ميدان، يعني ميادين الحياة، تدخل الوظيفة، تروح إلى أي عمل من الأعمال. في بداية دخولك إلى عملك اجعل القيم الإيمانية نصب عينيك. الإنسان اللي يدخل السوق، يدخل عمله ويخلي هالقيم في ذهنه، أي مشكلة تواجهه، أي قضية، أي شيء، رأسا يعود إلى تلك القيم لأنها حاضرة في ذهنه، فيتصرف انطلاقا منها، وإلا سيطرت عليه غرائزه وشهواته والانفعالات التي تحصل من خلال احتكاكه. إذا دخلت سوقك فقل، هذا القول يقصد من استحضار هذه القيم وهذه المفاهيم في النفس: اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. عليك أن تعلم أن الحياة فيها خير وفيها شر، لا تدخل بروحية مثالية وكأن الأمور كلها طيبة وكأن ما في مشكلة، لا، توقع في مشاكل، في شر في هذه الحياة. والناس اللي بتتعامل معاهم فيهم ناس خيرون وفيهم أشرار، الحياة فيها خير وفيها شر، الناس اللي تتعامل معاهم فيهم خيرون وفيهم أشرار، فأنت لا تصير مثالي ولا تصير رؤيتك سلبية قاتمة. بعض الناس يكون مثالي خيالي، أصلا ما يخلي في باله أنه في شر وفي أشرار، إذا انصاب يقول أنا ما أدري بحسن نية. حسن نية؟ أنت ما تدري طبيعة الحياة. وبعض الناس يدخل إلى مجالات الحياة بنفسية قاتمة، ما عنده ثقة، ما عنده أمل، ما عنده اطمئنان، ما عنده، هذا خطأ. كلا الأمرين خطأ، لا إفراط ولا تفريط. لا تكون مثالي في تعاملك ولا أيضا تكون سلبي وقاتم ومتشائم. لذلك لازم من خلال هذا الدعاء تستحضر، ترى في خير وفي شر، في أخيار وفي أشرار، وأنت عليك أن تقصد الخير وأن تتوقع الشر. أنت لما تطلب من الله، إيش معنى تطلب من الله؟ تطلب من الله يعني أن أنت عندك هذا التوجه، تطلب من الله. الإنسان إنما يطلب شيئا يفهمه، يدركه، يبتغيه، يريده. أنت تريد هذا الشيء، أنت تريد أن تنال من الخير وأن تبتعد عن الشر. تريد أن تتعامل مع الأخيار وأن تتقي شر الأشرار، خلي هذا واضح في ذهنك. اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. ثم اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. بعض الناس يدخل السوق، يروح العمل بروحية وكأنه يبحث عن من يهيمن عليه، يبحث عن ضعيف يستقوي عليه. والبعض يدخل بنفسية ضعيفة، أبسط واحد ممكن أن يلعب عليه حسب تعبيرنا، هذا خطأ. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. عليك أن تسعى حتى لا تظلم أحد، تتوقع ظلم الآخرين، وأيضا لا تصير بسيط يستغلك الآخرون، لا تصير سطحي تمشي عليك الأمور، لا، خليك شاطر، خليك فطن، خليك ذكي، كما ورد في الحديث: المؤمن كيس فطن، أو أبغي أو يبغى علي، أو أعتدي أو يعتدى علي. نحن نلحظ في مجتمعاتنا أنه في الغالب الناس ضمن هذين التصنيفين، إما بساطة متناهية بحيث بسرعة يمكن أن يخدع ويلعب عليه، وإما قسوة مع الآخرين، وكلاهما خطأ. قليل تشوف تلك الشخصية المتوازنة السوية. البعض من الناس حينما يتعامل مع موظف عنده، إما يتعامل بتساهل زايد عن اللازم فيشجع ذلك الموظف على تجاوز الحدود، حتى عامل عنده، حتى خادم عنده، يشجع على تجاوز الحدود، لا عنده رقابة مناسبة، لا عنده اجتهاد مناسب، لا عنده إلمام بوضعه. طيب، أخبرني أحدهم، وكتب أكثر من قضية في الجرائد أيضا، عنده محل وجايب لمدير من بلد ما وسلمه المحل. طيب، هذا المدير في البداية كان مخلص أمين زين، بس شاف صاحبه مو يم المحل، هيفة، لا مهتم، لا يتابع، لا يدقق في الحسابات، لا يهتم في الفواتير. طيب، هذا العامل جاي من بيئة فقيرة وهو وضعهم فقير، وشوف نفسه أمام إمكانيات وما في رقابة وما في محاسبة وما في ضبط للأمور، شيطان موجود، أغرق في البداية، لا وما يصير، وأنا موظف، شوي شوي مع الإغراءات هذا الموظف بدأ يتجاوز. مرة واحدة اكتشف هذا، وإذا وين هذا، شقد بايق عليه، شقد باخذ عليه، شقد كذا، يقول أنا يعني كنت حسن واثق منه ومطمئن. واثق ومطمئن هذا حكي، أنت لازم تضبط عملك، أنت لازم تضبط وضعك. هذا التسيب، هذا التساهل، هذا الطيب المتناهي، الإسلام يشجعك على أن تعطي للآخرين من طيب نفسك، لكن لا يقبل منك أن تخدع، لا يقبل لك أن تخدع، أن يلعب عليك. أنت بنفسك تقرر تعطي جيد، أما تخدع لا. فعلى الإنسان أن يكون كيسا فطنا، لا يعتدي على الآخرين، بالعكس، البعض يجيب لعامل أو يجيب لأحد يشتغل عنده في البيت يقسو مع، يتعامل مع تعامل لا إنساني، هذا حرام، هذا خطأ، لا ذاك الطيب الزايد صح ولا هذه القسوة صح. لذلك الإنسان لازم يكون متوازن. في رواية جميلة، الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه كان في السوق يريد يشتري شيء، فماكس البائع، يعني قال له بهالقد، قال له لا بهالقد، فواحد عاتب الإمام: يا ابن رسول الله، أنت يعني ما تسوى عليك تماكس أو تساوم. الإمام عليه السلام كان يريد أن يربي، قال عليه السلام: وما لله من الرضا أن أغبن في مالي، يعني الله يرضى أنا أغبن في مالي، أخذ حاجة بعشرة وقيمتها خمسة، الله ما يرضى، أنا أتنازل من نفسي أقول له بخمسة وبعدين يوافق أنا أعطيه من عندي خمسة، ما يخالف، أما يلعب علي يبيعها علي بعشرة وهي قيمتها خمسة، الله ما يرضى. وما لله من الرضا أن أغبن في مالي. حديث آخر، رواية أخرى يرويها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه: المغبون، لا محمود ولا مأجور. المغبون يعني اللي يلعبوا عليه، مغبون حاجة ما تسوى ياخذها بأغلى من سعرها، هذا مغبون، هذا لا محمود، الناس ما يحمدوا. هذا اللي باعه يقول والله هذا إنسان طيب منصف، لا، يقول لعبت عليه غبي، ما يحمدوك الناس ولا مأجور، الله ما يعطيك ثواب، لأن الثواب الله يعطيك إذا أنت أعطيت من اختيارك أعطيت. ولذلك يستحب للإنسان أن يأخذ ناقصا ويعطي زائدا، أنت تختار. أما يلعب عليك والله يعطيك أجر، يعني الله ينمي هالشخصية البسيطة السطحية التي متساهلة، لا أبدا. لذلك على الإنسان في علاقاته مع الآخرين أن يكون متوازنا، أن يكون سويا، وعند أي احتكاك بأي مجال من مجالات العمل ينبغي للإنسان أن يستحضر هذا الدعاء، بمعنى أن يستحضر هذه القيم الهادية في نفسه عند تعامله مع قضايا الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة، وأن يبعدنا عن الظلم والعدوان، وأن يجعلنا ممن يحسنون التعامل مع الناس، وممن ينالون مزيد الأجر والثواب على حسن معاشرتهم وأخلاقهم مع الناس. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم رد عنا كيد الأعداء، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم وأسأله لي ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.